أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. بما أننا نتأمل في سلسلة اتباع المسيح إنسان الله، فإن دراستنا لا تزال تتناول مقاطع في إنجيل يوحنا، فنرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه بفم القس تشارلي كوستا لئلا يفوتنا.
فعندما تغوص مستمعي الكريم في آفاق المحبة والعبادة والتسبيح الفسيحة، تنسى من حولك، تنسى أعين الرقباء والنقاد والسلبيين، تنسى الجميع، تنسى التقاليد الجافة، تنسى الكل، حتى نفسك أيضا.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة. من دون شك أن لله كلاما معنا، لذا يريد منا أن نصغي بكل انتباه لما سوف يكلمنا به القس تشارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه بحث فاختباء. إن أصعب ما قد يواجه المرأة هو معرفته ليوم مماته، وأول ما يتبادر إلى ذهنه إذ ذاك هو إنجاز ما هو أساسي وأولي ومهم قبل أن يرحل تاركا أحباء قلبه. هذه الحقيقة واجهها المسيح في أسبوعه الأخير على الأرض. فلنطلع إذن على كيفية تفاعله مع هذا الواقع المؤلم، متابعين القراءة في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 ابتداء بالآية الأولى.
أحبائي، إن عنوان حلقة اليوم هو بحث فاختباء، ومرجعنا في ذلك هو ما جاء في الأصحاح 12 في إنجيل يوحنا. أرجو أن تتابعوا القراءة معي في مقطعين من هذا الأصحاح مبتدئين بالآية الأولى. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع، اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. لننتقل إلى الآية 20. وكان أناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين، يا سيد، نريد أن نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا، قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. آمين. مستمعي الكريم، لو سلمنا فرضا أن الطبيب أبلغك منذ أيام أنه لم يبق لك سوى أسبوع واحد للحياة، فكيف كنت تقضيه؟ كيف كنت تقضي الأيام المتبقية لك قبل أن يغلق على جسدك في علبة خشبية يسمونها النعش؟ أتحدث معرفتك تلك فرقا بين الأيام التي قضيتها سابقا وما تبقى لك من أيام قليلة؟ دعني أجب عنك، بالطبع سيحدث فرق، وفرق كبير. طرحت هذا السؤال على أناس مختلفين، إن من الناحية العملية أو من الناحية الاجتماعية أو العلمية، وجاءت ردود الفعل غريبة وعجيبة. قال لي موزع قوارير الغاز: أسبوع واحد فقط؟ أجبته: أسبوع واحد، وماذا كنت لتفعل؟ قال: لصرفت المال على هواي وسجلته كله على بطاقة الاعتماد بسرعة، وسافرت بعيدا من دون قلق عما ستكلفه رحلتي. هذه كانت أولويات هذا البائع، لكن اسمعوا ما أجابني به أحد رجال الأعمال ردا عن السؤال نفسه: أسبوع واحد؟ حسنا، أشتري بطاقة ضمان على الحياة تقدر قيمتها بالملايين، هذا أول ما أفعله، ثم أترك عملي وأقضي ما تبقى لي مع عائلتي. أما الأستاذ الجامعي فأجابني: سأقضي وقتي المتبقي مع أولادي لنتكلم عن أهم ما في الحياة. أما جواب أحدهم فجاء على النحو التالي: سأهتم بكل الترتيبات لمراسم الدفن لكي لا أزعج أحدا بذلك. أليست الأجوبة لافتة للنظر؟ لكن ماذا كنت تفعل أنت مستمعي الكريم لو علمت أنه ليس لك سوى بضعة أيام في الحياة؟ أحس بدوران تفكيرك وحركته السريعة، أشعر بعينيك مسمرتين على الحائط، أراك تفكر مليا قبل أن تجيب. فهذا ليس سؤالا تافها، لكنه سؤال من واقع الحياة، ويجب على كل واحد أن يطرحه على نفسه: أسبوع واحد فقط. ربما يكون هذا، لا سمح الله، هو أسبوعك الأخير. وعندما تفكر بالجواب ترى أنه يعكس على نحو تلقائي أولوياتك الأساسية. فعندما تختصر الحياة وتختزل أيامنا، نضع أمامنا أولا جدول تراتبية الأولويات. أخبرني صديق لي عن مرسلة أدركت أنه لم يبق لديها من الحياة سوى 20 دقيقة، فقبل أن تسقط في الغيبوبة طوقت طفلها الصغير بيد، وزوجها أيضا باليد الأخرى، وهمست في أذنيهما: اثبتا بصدق مع المسيح، سيرا معه، ثم فارقت الحياة. هذا السؤال لم يكن تافها بالنسبة للمسيح، إذ كان عليه تجهيز الإجابة، لأنه كان يعلم ما لا يعلمه الآخرون، أن أيامه معدودة على هذه الأرض، وأن أسبوعه الأخير على وشك أن يبدأ. من أجل ذلك قضى وقته يعمل الأعمال السامية والأكثر أهمية. هذا ما أطلعنا عليه الإنجيليون الأربعة بطرائق وأساليب مختلفة، ف فالجزء الأكبر من كل إنجيل يخبرنا كيف قضى المسيح أيامه من الأسبوع الأخير في حياته على الأرض. هذا ما يتناوله الأصحاح 12 في إنجيل يوحنا أيضا، فنحن سنبدأ التأمل بآخر أسبوع قضاه المسيح على الأرض قبل موته. وما تبقى لنا في دراستنا في إنجيل يوحنا يتناول الأيام الأخيرة من حياة المسيح على أرضنا. يبدأ الأصحاح 12 باليوم السادس قبل موت يسوع الذي تدونه آيات الأصحاح 19. أما الأصحاح 20 فيتناول القيامة المجيدة، ثم نصل إلى الخاتمة في الأصحاح 21. فالتشديد إذن سيكون من الآن فصاعدا على موت المسيح. يبدو أن يوحنا يخصص أصحاحاته الخمسة التالية لليلة واحدة، ويركز تركيزا دقيقا على الأيام الستة المتبقية للمسيح قبل صلبه. وهنا لابد من الإشارة إلى التغيير الذي حصل من ناحية الخدمة، إذ حول المسيح خدمته من خدمة عامة وشاملة إلى خدمة فردية. فالتحول واضح تماما، وهذا يبدأ في الآية 36 في الأصحاح 12 الجزء الأخير من الآية: واختفى عنهم، أي توارى عن أنظار الناس. ومذ ذلك الوقت لزم تلاميذه الأقلاء وأخذ يدربهم على مستقبل ينتظرهم في الخدمة. كيف لا وقد كان هؤلاء الأصدقاء عائلته؟ من أجل ذلك أنفق ما تبقى له من أيام على الأرض بصحبتهم. من الواضح أن المسيح توقف عن إجراء المعجزات في ذلك الأسبوع، وقد كانت إقامة لعازر معجزته الأخيرة قبل قيامته، فما عاد يجول بين الناس، وما عاد ينتقل من مكان إلى مكان، بل شدد على تجهيز رجاله لمواجهة الاضطهاد، ركز على إعدادهم للخدمة المنتظرة بعد صعوده إلى السماء، وإطلاعهم على ما هو مزمع أن يأتي. لقد كان في بيت عنيا يوم أقام لعازر، ثم قصد مدينة يقال لها أفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه تحاشيا لليهود الذين تشاوروا ليقتلوه. من ثم عاد إلى بيت عنيا ليتناول العشاء مع لعازر وأختيه، لينتقل بعد إذن إلى أورشليم التي بقي فيها إلى يوم صلبه. فالآية الأولى في الأصحاح 12 تشير إلى أن يسوع انتقل إلى بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام. لنقرأ الآية الأولى: ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا. وفصح تلك السنة كان تاريخ صلب المسيح وموته على الصليب. إذن فيوم ذهب إلى بيت عنيا كان بحسب التقويم العبري هو اليوم السادس قبل الموت. انتقلوا معي إلى الآية 12: وفي الغد، هذا يعني اليوم الخامس قبل حادثة الصلب. فيوحنا دون أولويات المسيح أولا بأول، بدءا بآخر أسبوع له من اليوم السادس حتى وصوله إلى تلة الجلجثة. أما الآية 20 فهي لا تحدد لنا زمانا، لكن تناغم الأناجيل الأخرى متى ومرقس ولوقا يؤكد لنا أن اليونانيين طلبوا أن يروا يسوع في اليوم الرابع قبل موته. فالغد أي اليوم التالي هنا يعني اليوم الرابع قبل الصلب. انتقلوا معي إلى الآية الأولى في الأصحاح 13: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. ثم يصف لنا كيف غسل المسيح أرجل تلاميذه، وذلك كان في آخر ليلة له على الأرض. هذه الآيات تعطينا لمحة تاريخية للأحداث. عودا إلى الأصحاح 12، حيث سنتناول الأحداث المهمة واللافتة. ففي الآية الأولى لغاية الآية 11 نقرأ عن العشاء الذي جمع المسيح بأحبائه وأصدقائه في بيت عنيا قبل الموت بستة أيام. فالصليب كان يلوح في مخيلة يسوع إذ هو على وشك أن يرتفع عليه. في تلك الأمسية اغتنم الفرصة ليتمتع برفقة شخص مميز. الآية الأولى تخبرنا بذلك. أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات. يا له من شخص تحلو معه الرفقة ويحلو معه العشاء. ويرتسم السؤال مرة أخرى، كيف تقضي أسبوعك الأخير في الحياة؟ لكن يوجد سؤال لا يمكننا أن نوجهه لأحد ما عدا لعازر الذي كان يحمل الجواب، إنه كيف كان القبر؟ أتخيل المسيح تكلم مع لعازر متناولا إقامته من الموت وما تبع ذلك من ردات فعل وثمار إيجابية. وأتساءل أنا نفسي مرات عديدة عن الاختبار الذي اجتازه لعازر في العالم الآخر لمدة 4 أيام. ألا تجذب الفكرة فضولنا وحب الاستطلاع لدينا؟ فلعازر المقام يتناول طعام العشاء برفقة الرب يسوع، وكما نتوقع فقد كانت مرثا كعادتها منهمكة في تجهيز الأطعمة اللذيذة. الآية الثانية، فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثا تخدم. أما لعازر فقد كان واحدا من المتكئين حول المائدة، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. لكن ماذا عن مريم؟ أين هي؟ فالعائلة تتألف من مرثا ولعازر ومريم أيضا. أين الأخت الثانية؟ لابد أنها في مكان ما. لكن الوحي المقدس يخبرنا بما كانت مريم تفعله. لقد كانت تعد لعمل أهم من عمل أي واحد من الموجودين. كانت منشغلة بما هو أبقى وأعظم من تجهيز الأطعمة والاشتراك في الأحاديث. لكن قبل أن نتأمل بما أورده يوحنا في هذه الآيات، دعونا نلقي نظرة سريعة على ما قاله مرقس بشأن ما فعلته مريم. فمرقس يخبرنا بأنها كسرت قارورة، كسرت وعاء يحتوي على عطر باهظ الثمن يدعى ناردين، وكان هذا العطر مرهما ناردينا خالصا من النوع الكثيف ذي الرائحة القوية. فمريم كسرت تلك القارورة لكي لا تبقي من محتواها شيئا. كان بإمكانها أن تسكب بعضا من هذا الطيب على قدمي يسوع وتبقي البعض الآخر لنفسها كي تستخدمه في المناسبات السعيدة، لكنها أبت إلا أن تكسر القارورة، وكأن عبادة المسيح بالنسبة إليها هي أفضل وأهم وأعظم مناسبة. ويقول مرقس أيضا إنها سكبته على رأس يسوع أولا. أما متى فيخبرنا أنها سكبت ذلك الطيب فيما كان يسوع متكئا، أي أثناء العشاء، وهذا أمر يكسر التقاليد المعترف بها في ذلك الزمن. فلا يجوز أن تجلس امرأة يهودية مع رجال حول المائدة، وخصوصا أثناء العشاء، كما أنه من غير اللائق أن تفلت شعر رأسها. أما مريم ففعلت الاثنين معا. الآية الثالثة في الأصحاح الثاني عشر من إنجيل يوحنا تخبرنا: فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. لقد ملأ هذا الطيب العالي الجودة البيت أرجا ورائحة زكية، وأكثر من ذلك فإن الكمية التي سكبت على الرغم من ارتفاع سعره كانت كبيرة لدرجة أنه فاح على نحو شديد. ومما لا شك فيه أن ما زاد في انتشار الرائحة طريقة استخدامه، فمريم دهنت به قدمي يسوع، أي فركت الطيب على القدمين، ثم أسدلت شعرها المنساب على كتفيها لتمسح القدمين به. هذا كان فعل عبادة وسجود، فهي لم تأبه بالمدعوين ولا اكترثت بالحضور ولا أعارت اهتماما للوقت والساعة ولا للتقاليد، بل ضاعت وذابت إن صح التعبير في تسبيح الرب وتمجيده. وكأني بها تقول له بكلمات الترنيمة: يا رب، ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، بالقرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. عرفتني حب الإله كم يكون، أخجلتني إذ أن حبي لا يدوم، فلتعطني أحبك من داخلي، من قدرتي بقوتي فلا تلوم. فعندما تغوص مستمعي الكريم في آفاق المحبة والعبادة والتسبيح الفسيحة، تنسى من حولك، تنسى أعين الرقباء والنقاد والسلبيين، تنسى الجميع، تنسى التقاليد الجافة، تنسى الكل، حتى نفسك أيضا. لكن واحدا من الموجودين أبدى اعتراضا على فعل مريم، إنه يهوذا الإسخريوطي، الذي لم ينسى لا نفسه ولا نسي المال، بل تحسر على الإسراف الذي رآه بأم عينه. فقد أثار فعل مريم سخطه وغضبه، ولم يستطع أن يكبح شعوره، فقال في الآية الخامسة: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ وثلاثمائة دينار تساوي $50 اليوم، أي أجر 11 شهرا في ذلك الزمن. لكن أليس ليهوذا رأي صائب بهذا الشأن؟ فهو على ما يبدو يعطي رأيا فيه وجهة نظر. يا له من إنسان بعيد عن الأنانية، هو ليس سيئا للدرجة التي يصفه بها الناس، إنه يلوم الإسراف الذي بغير محله، همه الفقراء والمعوزون، اقتصادي ويعرف متى وأين ينبغي توظيف المال، نظرته روحية نابعة من محبة المقهورين في العالم، يستحق أن يتبوأ مركزا عاليا في الجمعيات الخيرية. لكن علينا ألا ننسى أن يوحنا يكتب إنجيله هذا، وتحديدا المقطع الذي نحن بصدد التأمل به، بعد 60 سنة من الحادثة. لذلك يكمل في الآية السادسة بالقول: قال هذا، أي يهوذا، ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فهذه الآية تسلط الأضواء على ثلاثة أمور يذكرها يوحنا بشأن يهوذا لم يكن يعرفها لا هو ولا رفقاؤه قبل 60 سنة. فقد اكتشف التلاميذ الآخرون الرجل بعد موت المسيح. الحقيقة الأولى: كان يهوذا سارقا. الحقيقة الثانية: على الرغم من أنه كان أمين الصندوق الخاص بالتلاميذ، فإن أمر الفقراء لم يكن ضمن برنامجه كما زعم. لقد كان مرائيا يغلف محبته للمال والسرقة بقشور الحسنات والنيات السليمة. ومما لا شك فيه أنه كان الشخصية الأكثر ذكاء، الشخصية التي عرفت كيف تستخدم التعابير الكلامية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهوذا كان من اليهودية بالولادة وليس كباقي التلاميذ الذين كانوا جليليين. وقد اختير لكي يكون أمين الصندوق والأكثر ثقة. لم يكن يهوذا في نظر الآخرين خائنا إلا بعد أن نفذ عمل الخيانة نفسه. الحقيقة الثالثة: كان ينهب كل ما يلقى في الصندوق. وبالحقيقة فإن التلاميذ لم يدركوا ذلك في البداية، والصيغة التي استخدمها يوحنا في إنجيله تفيد معنى النهب اليومي، أي أن يهوذا كان يسرق ما يلقى في الصندوق يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، فلا عجب أنهم لا يملكون المال. لكن ما حدث أن يسوع أوقف مشورة يهوذا سريعا بقوله في الآية السابعة: فقال يسوع: اتركوها. وكان به يقول ليهوذا: اصمت أنت، اسكت، لا تكمل كلامك المخادع، لا تقاطع هذا العمل التعبدي الشفاف والنابع من قلب صادق. لقد غاب عن بال يهوذا تلك النظرة الثاقبة التي تمتع بها المسيح. كان يجهل أن للمسيح قدرة على قراءة أفكار قلبه المرائي والمخاتل. الآية السابعة أيضا: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. صديقي المستمع، بعد أن أصغيت إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، والتي كانت تحت عنوان بحث فاختباء، نشجعك على الكتابة إلينا في أي استفسار في شأن الأمور الروحية، كما سنرسل إليك كتيبا هدية من أسرة البرنامج. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى الملتقى، والرب يكون معنا.